بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، السلام على جميع أمة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومبارك لها أعياد الإسلام، مبارك لها هذا التوفيق لأن دخلت في معهد التربية الإلهي. إن شاء الله تكون استفادت من هذا الإعداد الإلهي في شهر رمضان الذي عمدته التعليم على عدم الفعل. هل يمكن للإنسان مع وجود الجواذب والدوافع للفعل أن لا يفعل؟ هذا المعهد الإلهي، التقوى توقي الشر، يعني الفرامل. هل يمكن للإنسان أن يكون هناك دواعي للعمل ولا يعمل؟ هذا سر شهر رمضان. إن شاء الله نكون استفدنا. أسعد الله أيامكم وتقبل الله أعمالكم، وأنا على يقين بأن أمتنا الإسلامية مهما كانت العوامل السلبية المحيطة بها أو في داخلها، المستقبل لها، المستقبل لهذه الأمة. هناك حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وآله أنه خير القرون قرني، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه. هذا ما نقبله، معناه أن الأمة في هبوط، يليه لما تصل للحضيض. أبدا. من الحديث الصحيح الذي رواه أهل البيت عليهم السلام أن أمتي كحديقة أطعمت فوجا ثم أطعمت في عام آخر فوجا، فقد يكون آخرها فوجا أي نعها ثمرة. وكيف تهلك أمة أنا في أولها والأئمة من عترتي في وسطها والمهدي وعيسى بن مريم في آخرها؟ هذا سر الأمة. صحيح هناك مسار نزولي للأمة وانحطاط وضعف وتفكك، لكنه في حفظ إلهي، وهناك خط بياني صاعد. دخلنا في عصر أهل البيت عليهم السلام وندخل في عصر الإمام المهدي إن شاء الله. هذا وعد الله. الأمة مهما كانت، مهما تآمر عليها أعداءها، مهما غلبها اليهود، مهما ضعف حكامها، فهذه الأمة تسير إلى لقاء قائدها الموعود، أرواحنا له الفداء. موضوعنا علامات الساعة غير علامات ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه. رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر بعلامات الإمام المهدي وبينها وفصلها بأحاديث كثيرة واضحة صريحة، رواها الجميع سنة وشيعة، رواها الموالون لأهل البيت والبعيدون عنهم، كل رووا أن الله عز وجل وعد هذه الأمة بأن ينقذها من ضلالها، من ضعفها، من هجوم أعدائها عليها، من انحطاطها، من هوانها، أن ينقذها بالموعود من ذريته الإمام المهدي روح له الفداء، ويربت رسول الله على كتف الإمام الحسين عليه السلام ويقول له: المهدي هو التاسع من ولدك يا حسين. نعم هو التاسع، ولو طالت السنون ألوفا نحن نعتقد بأنه التاسع، ما دام وعد رسول الله التاسع من ذرية ولد الحسين هو المهدي الموعود، يمد الله في عمره كالخضر عليه السلام، مهما طالت السنون وعد الله لابد أن يتحقق وعد الله. كيف كانت الأمم توعد بنبي الله إبراهيم حتى جاء؟ كانت توعد بعيسى حتى جاء؟ كانت توعد بمحمد حتى جاء صلى الله عليه وآله؟ وكذا نحن نوعد بالإمام المهدي. الإمام المهدي يتعجب الناس أنه كيف موعود من الله وليس بنبي. إلى الآن ما فهم هؤلاء، خاصة الذين ينتقدوننا. إخواني الأعزاء، درجة الإمامة أفضل من درجة النبوة، فليكن معلوما ومفهوما بالقرآن الكريم. الله عز وجل جعل إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام، جعله نبيا ورسولا، ثم اتخذه خليلا. بعد ذلك قال: عندي امتحان لك، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. لما نجح في الامتحان قال: إني جعلك للناس إماما. الإمام يعني القدوة للأجيال، درجة يعطاها بعد النبوة والرسالة والخلة. 124 ألف نبي، ليسوا كلهم أئمة ولا كلهم رسل. من 124 ألف نبيا الرسل فقط 360، ليسوا كلهم خلفاء الله في أرضه. خلفاء الله في أرضه منصوص عليهم، آدم خليفة الله في أرضه، داود خليفة الله في أرضه، نبينا وأهل بيته خلفاء الله في أرضه، أئمة رسول الله وأهل بيته كلهم أئمة. لأن عندما سأل الله إبراهيم، قال لإبراهيم: إني جعلك للناس إماما. قال: يا ربي ومن ذريتي؟ قال: نعم سأجعل أئمة من ذريتك. منصوص أنه جعل من أنبياء ذرية إبراهيم من فرع إسحاق جعل أئمة، لكن لا ينال عهد الظالمين. الذي يظلم لا يستحق، لا يمكن أن تناله الإمامة. عهد الله، الإمامة عهد الله، درجة مقام. يعني إنسان نورمال، إنسان كامل، يصلح أن يكون قدوة للبشرية في كل الأجيال. هذا الإنسان المتكامل الكامل، هذا هو الإمام. الإمامة لا يمكن أن تكون لمن ظلم، ولذلك نحن نقول اللي كانوا عابدين الأصنام 30-40 سنة لا يمكن أن يكونوا أئمة، لا ينالوا عهد الظالمين. الذين هم أئمة الذين لم يسجدوا لصنم، أولهم علي لم يسجد لصنم قط ولم يكن ظالما، والذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وآله وبشر الأمة 12 إماما بعدي. سمعت بعض المشايخ المساكين يقول أميرا أميرا ويترك بقية الروايات، إماما قيما على هذه الأمة، ربانيا. يبشر بأمير يعني يبشر بمعاوية يزيد، يبشر بأمير يعني يبشر برؤساء جمهورياتنا التعبانين وحكامنا التعبانين. هؤلاء أئمة ربانيون، أئمة. لقب الإمام إمام يعني قدوة، يعني إنسان كامل معصوم. يوحى إليه، يوحى إليه وحي النبوة انتهى، لا يوحى إليه وحي النبوة. ها يعني أئمتكم أفضل، يعني بس شيلوا النبي صلى الله عليه وآله أفضل من كل الأنبياء ويوحى إليهم. نعم نعم، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ يوحى إليهم، ليس وحي نبوة يلهمون. يوحى إليهم لأم موسى، يوحى للنحلة، يوحى. تستكثرون الوحي، من قطع خبر السماء عن الأرض؟ والنبي صلى الله عليه وآله أخبر كيف يكون المهدي مهديا. الله يهديه في كبير أموره وصغيرها صلوات الله عليه. النبي صلى الله عليه وآله بشر بالإمام المهدي وجعل له علامات، أخبره ربه هذه العلامات تكون، لابد أن تكون حتمية قطعية. لو انقلبت الدنيا العلامات لازم تكون، النداء السماوي لازم يكون، اليماني لازم يكون، السفياني لازم يكون، الروم لابد أنه يحتل العراق وينسحب منه، كما أخبرنا، كما أخبرنا حرفا بحرف نؤمن به ووقع ويقع، ولا بد أن تتم العلامات. هذه العلامات، هناك علامات للساعة. الذي حدث أن السلطة واليهود، اليهود هم كان لهم منافذ، هل اليهود في دار الخلافة، كعب الأحبار مستشار ثقافي ويتكلم كأنه نبي ويأخذون منه، اليهودية والإسرائيليات في دار الخلافة. اليهود والسلطة والحكومات استغلت قضية الدجال وحرفتها، نقلت الدجال من الإسرائيليات إلى مصادر المسلمين مع الأسف، وجعلت علامات الساعة كأنها علامات المهدي، خلطت بين علامات الساعة يأجوج ومأجوج ليس لها علاقة بالإمام المهدي سلام الله عليه، خلطوها فيه وبنزول عيسى، ودابة الأرض ليس لها علاقة وبعد ظهور الإمام سلام الله عليه وإقامة دولة العدل الإلهي، الله يعلم كم يستمر الأمر، يمكن 100,000 سنة 200,000 سنة أكثر أقل، وبعدين تأتي علامات الساعة. ثقافة اليهودية في الدجال وفي دابة الأرض وفي يأجوج ومأجوج كلها حشوا بها الآن ترون محسي بها البخاري ومسلم ومصادر المصادر التي اختارتها الحكومات، دين حكومات هذا والنافذ فيه اليهود. وإن تقول يا أخواني الأعزاء ما يتسع الأمر لأن نبحثهم وحدة وحدة، دابة الأرض ويأجوج ومأجوج والدجال، الدجال جعلوه مقترنا بظهور الإمام المهدي مع أنه بعده، وجعلوا له أسطورة ومخاريق، أنا فقط استخرجت ما في البخاري عن الدجال تتعجبوا من هذا الكذب. وأريد أن أقرأ لكم كيف كانت قضية الدجال اليهودية حتى عند نساء النبي صلى الله عليه وآله، لأن ثقافتهم من محيطهم ما أخذوها من رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول بالإصابة ابن حجر مجلد 8 صفحة 107، الضحاك بالأحد والمثاني غير وغير رووا هذه الرواية، كيف خوفت عائشة وحفصة خوفوا سودة من الدجال وركضت انضمت في غرفة في بيت النار. يقول كانتا جالستين حفصة وعائشة، أو عائشة وحفصة كانتا جالستين تتحدثان، فأقبلت سودة فقالت إحداهما للأخرى أما ترين سودة ما أحسن حالها، ما أحسن حال يعني وضعها المالي أحسن منا، أو شكلها مزينة نفسها لابسة أحسن أحسن من عندنا، لنفتدن عليها بالحسد والغيرة لازم نخرب لها وضعها هي أفضل منا. يقول وكانت من أحسنهن حالا، كانت تعمل الأديم الطائفي، هذا يدلنا على أنه هناك حرية للزوجة تعمل ما تريد، وهي هذه سودة كانت تجيب الجلود من الطائف وتدبغها وتبيعها وتربح ووضعها أحسن، هذا معنى تعمل الأديم الطائفي. فلما دنت منهما لما جاءت وصلت سودة قالتا لها يا سودة أما شعرتي ما شفتي، قالت وما ذاك، قالوا خرج الأعور الدجال خرج الأعور الدجال، ففزعت وذهبت حتى دخلت خيمة لهم يوقدون فيها، فأتتا النبي صلى الله عليه وآله، لما جاء النبي في رواية أخرى جاء النبي شاف يضحكون ما ماذا أشاروا إلى الغرفة، غرفة يشعلون فيها النار وكلها دخان وسواد وبيت عنكبوت. ويقول فذهب حتى قام على باب الخيمة، وصل ماذا ليش متخبي هنا لسودة، قالت يا نبي الله خرج الأعور الدجال، فقال لا، فخرجت تنفض عنها نسج العنكبوت، في رواية أنه تسودوا ثيابها. إذا يعني كان في ذلك المجتمع تخويف الناس من الدجال أنه يظهر وعنده معجزات ويقتل ويحكم ويسيطر على البلاد، وحتى نسوان النبي صلى الله عليه وآله متأثرين بالثقافة اليهودية وبالإسرائيليات وما يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدجال، بل يسألونه والآن تشوفون يسألونه بس ما يقبلون، ما يقبلون منه، مثل واحد متعلم على وضع اجتماعي على ثقافة عادة في مجتمع، الثقافة اليهودية أثرت في الوثنيين العرب تأثيرا كثيرا، ما ترونه من تجسيم الآن هو من تأثير اليهود في الوثنية العربية. إذن هذه النظرة الباطلة للدجال من وقتها كانت موجودة. انظروا إلى هذا الحديث في البخاري. البخاري يقول يروي أنه النبي صلى الله عليه وآله سأل أحد، هذا بالبخاري 8 صفحة 101، سأل أحد النبي صلى الله عليه وآله عن الدجال ما سألته، وقال لي ما يضرك من؟ قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء، قال هو أهون على الله من ذلك. يعني منه مو صحيح هذا؟ الله يعطيه المعجزات لعدوه والمخاريق ما تقبلون منه. معناه أن النبي صلى الله عليه وآله نهاهم وصحح مفهومهم عن الدجال، لكن ما صححوا من الذي سماه المسيح للدجال. أرجع للأصول العربية، ابن دريد اللغوي المعروف تجده في مصادر اللغة، في عمدة القاري، في غيره تجده، أنه قالوا ليش سمون المسيح؟ كانوا يسمون المسيح لأن عندهم المسيح هو دجال، كانوا يسمون الدجال المسيح. عندما بعث الله المسيح سموه الدجال اليهود، واستمروا وقالوا أنه راح يظهر دجال آخر موعود أيضا. فيقولون لا سميناه مسيح لأن عينه ممسوحة، مو صحيح، كذب. لا تجد عن أهل البيت تعبيرا عن الدجال بأنه المسيح أبدا، حاش المسيح، دجال دجال، لا مسيح بعدين يحسوا له مسيح أو مسيح، أبدا، تسمية يهودية وتسربت في مصادر البخاري وغيره. ماذا يروي البخاري مع أنه هذه القصة عن عائشة وحفصة، هذا الحديث في البخاري أن النبي قال أهون على الله من ذلك، ماذا تقولون؟ وما يضرك شيء، ما يضرك شيء الدجال. الدجال حركة مضادة بعد إقامة الإمام المهدي سلام الله عليه دولته ونزول عيسى، حركة مضادة له ويقضي عليه وتنتهي. إذن لماذا؟ ما يضرك شيء. لا، تعال انظر ماذا يروي البخاري من أساطير وخوارق الدجال، ومسلم أكثر ماذا يروون؟ أنه هكذا يأتي والناس يخافون ويسيطر على كل البلاد، وأنه يقتل واحد ويحييه، وأنه وأنه وتفاصيل. يعني البخاري اللي رواه في مجلد 1 صفحة 202، مجلد 248، 223، في مجلد 223 مجموعة روايات، في مجلد 323، مجلد 4 صفحة 33، مجلد 4 صفحة 111، مجلد 441، مجلد 443، مجلد 515، 125، مجلد 801، وغيره. كلها هذه الدجال 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 الدجال، من أين؟ كلها من حشو اليهود، من كعب الأحبار وأخذت عائشة وقال لها النبي لا، وظلت مصرة وتخوف فيه وحفصة وغيرها. وابن عمر قال نعم مولود، في عمر قال مولود في النخل وأنا رأيته. والنبي يقول قال أمام النبي جابر أن الدجال مولود، النبي سكت. وهكذا مشوا قضية الدجال وأنه ولد وحي يرزاق وموجود، ودخلوا بعقول الناس ونقول لهم الإمام المهدي حي يرزق، لا الدجال حي يرزق، نعم نعم صح حديثه. هذه المصيبة. إذن قضية الدجال في الواقع ضخمتها السلطة، وفي أيام موفاة النبي صلى الله عليه وآله والخلافة والسقيفة دخلت قضية الدجال قضية استغل تخويف الناس. الآن إعلاميا وسياسيا إذا كان عدو يخشى أن يأتي على بلد يريدون مشهور قضية سياسية، في عدو، في يمكن حرب إسرائيل، مشوا هذه القضية، إسرائيل تخاف حرب من لبنان أو من سوريا أو من العرب حتى تمشي قضاياها. والدجال هكذا استغلته الحكومات، استعملوا قضية الدجال لتخويف الناس ولا أساس لها من الصحة. ثم استغلوا قضية الدجال أنه ديروا بالكم لعله اتفاق كان بين اليهود والروم أنه إذا فتحتوا القسطنطينية سيخرج الدجال، ربطوا خروج الدجال بفتح القسطنطينية، ولعل هذا هو السبب الذي أخر فتح المسلمين للقسطنطينية، أنه دائما أن الدجال يكون للناس منتصرين في القسطنطينية ويأتيهم خبر الدجال في أهاليهم فيعفون الغنائم ويركضون حتى يحفظون أهلهم من الدجال. ما هذا الكلام؟ هذه إذن قصة مفتعلة اتفاقية بين اللي صار مستشار ثقافي نبي الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كعب الأحبار، نبي يسأله عمر بن الخطاب، يسأل عن الجنة النار عن مستقبل، عن المستقبل. هو قنع أنه العرب سينتهون والكعبة ستهدم ويسيطر الأمم الأخرى ويصدق في كل ما يقوله. يسأل عن الله كيف بدأ الخلق، كان جالس على الصخرة وتفلتفل وسوى هكذا. أهل البيت عليهم السلام يقفون في وجهه، مرات يقبل عمر مرات ما يقبل منهم، مثل عائشة مرات تقبل عن الدجال من النبي صلى الله عليه وآله مرات ما تقبل. كعب الأحبار كان نبيا، يسأل ويأخذ منه، يجلس في دار الخلافة. ممنوع في المسجد النبوي أنك تقول قال رسول الله. أي واحد من الصحابة يحدث عن رسول الله؟ كعب الأحبار إلى يومين يحدث بأحاديث أهل الكتاب، بعدين إجا تميم الداري، حدثوا عنهم ولا حرج، حدثوا عنهم ولا حرج. يعني كل ما تتصورون من انحراف ومعصية واتعابهم للأنبياء فقولوا نعم سووا، حدثوا عنهم ولا حرج. يعني كل ما كذبتم في فضائلهم ومسجد النبي، مسجد النبي عن أهل الكتاب، ويوم السبت يوم ويوم آخر، ويحدث كعب الأحبار وتميم الداري وأحاديث النبي وسنة النبي، يحرم تدوينها يحرم التحديث بها. موجة يهودية كانت، كعب الأحبار جاء نبيا جديدا وثقافة فرضها. كل ما ترونه من تشبيه الوهابية من كعب الأحبار وتلاميذا انتشروا، وكل ما ترونه من تكبير الدجال وتضخيمه وربطه بفتح القسطنطينية من كعب الأحبار. كعب الأحبار لعب في ثقافة السلطة وتبنت مقولاته وتلاميذ ينشروها وتدون، ووصلت الآن البخاري ربما ما يقبل كعب الأحبار لكن أحاديثه موجودة. كعب الأحبار إذا قال شيئا هذا كلام كعب الأحبار يتحول إلى حديث نبوي. انظروا قضية الجراد، يقول الجراد يجوز أكله للمحرم. كعب الأحبار ليش؟ لأنه من حيوان البحر. كيف يا كعب من حيوان البحر؟ واللي ينفثه الحوت، حوت من يطلع راسه من الماء ينفث ماء، يقول هذا جاي يولد جراد. مرتين بالسنة يخلف جراد من فمه من أنفه الحوت. طيب الآن تجدون هذا الكلام اللي رد أمير المؤمنين عليه السلام وقال لهم إذا نرمسوه بالماء، شوفوا صحيح كلام كعب، لا حرام الجراد على المحرم، حرام صيد البر وليس صيد البحر، خل ارمسوه في الماء. مع ذلك ظل، وتجدون روايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله بكتب الفقهية الآن ويفتي بها فقهاء أن الجراد حيوان البحر ويجوز للمحرم أن يصطاده. إذن إلى هالحد دخلت الفقه بالعقائد بمختلف الأمور، ثقافة كعب الأحبار الثقافة اليهودية ومنها في الدجال. نكتفي بهذه الإشارة، في عندنا عدة نقاط. واحدة مؤمنة كاتبة أنه طفلها ابن 8 سنوات يسألها لماذا خلقني الله عز وجل. أجيب باختصار أنه يمكن أن تتفهمي، أول شيء تفهمي أن الله سبحانه وتعالى يعمل لمصلحتنا ويخلقنا من أجلنا نحن حتى نتكامل، وتكامل الإنسان يعني يصير أهلا للخلود في الجنة، هذا التكامل، أهل للخلود في نعيم الله، مرحلة ابتدائية هذه الأرض حتى نتكامل ونكون أهلا لدخول الجنة. أما لماذا خلقنا، إذا ما يخلقنا أليس أحسن؟ نقول أنه كان في علمه عز وجل قبل أن يخلق الخلق أنه يمكن وجود إنسان يتكامل بإرادته ويرسب منه الكثير، مثل اللي يعلم أنه إذا فتحنا الجامعة هذه يرسب فيها طلاب كثير بس ينبغ منها ناس. إذن فتح هذه الجامعة المدرسة في الأرض، فتحها فيها إعطاء فرصة للذين كانوا بعلم الله سيتكاملون، فهو عدل. وعدم فتح ظلم لهم، وفتح ما في ظلم للآخرين لأنهم ما تكاملوا بإرادتهم بسوء إرادتهم. فإذا هذه الحياة خلقنا نحن يكون عدلا، وعدم خلق الإنسان وفتح مدرسة الحياة يكون ظلما. الأخ محمد حسين يسأل عن حديث اللهم بارك لنا في شامنا، هذا بالبخاري 2 صفحة 23. الأيام يقول بعض الفضائيات يطبقون على العراق، وأنه النبي قال اللهم بارك لنا في شامنا في يمننا، قالوا في العراق، قال لا 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 لا، هناك مربض الشيطان. في البخاري مربض الشيطان وقرن الشيطان والفتن نجد، ما قال العراق، فشالوه من نجد إلى العراق. أنا أقول لهم أولا بحسب أحاديث أهل البيت عليهم السلام، لا هذا صحيح ولا الثاني صحيح. فالبخاري وابن تيمية يذم النجديين، يا أيها النجديون يا أيها الوهابيون. أهل البيت عليهم السلام قالوا ما عندنا وصف لأجيال تولد في مكان. إذا المعاصرين، نعم المعاصرين من أهل الكوفة تكلم عليهم أمير المؤمنين عليه السلام وليس على أجيالها. المعاصرين من نجد ذمهم النبي صلى الله عليه وآله، أما كل أجيال نجد ما عندنا هذا. لا، ليس هناك ذم لبلد ومن سكن فيه، ولا لجنس أو قومية أو عرق ومن تولد منه، ما عندنا هكذا. في بعض الحالات لأسر لعنها رسول الله صلى الله عليه وآله، لعنة تسري في أولادهم ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، هذه حالات أخرى استثنائية، لكن بشكل عام حتى رواية البخاري نحن ما نقبلها. وليكن معلوما أنه معاوية وضع الكثير من الأحاديث في ذم العراق وأهل العراق ومدح الشام، كل أحاديث يمدح العراق ويذم الشام فانتبهوا من رواته. إذا كان رواته من جماعة بني أمية انتهى، سقط عن الاعتبار، سقط. وإذا كان رواته من أهل البيت عليهم السلام، نعم هذا يمكن قبوله، دقق في سنده. على هالأساس لا يمكننا أن نقبل أي أحاديث في ذم أهل العراق ومصادرها أعداء العراق ومصادرها أمويين. الرواة الأمويون أكثروا في ذلك، لذلك عليكم الباحث المنصف عليه أن يتأمل من اللي روى هذا الحديث في ذم العراق. إذا رواه أمويين يسقط عن الاعتبار والسلام. الأخ علاء العبادي يقول أنهم طبعوا في السعودية أخيرا طبعة القرآن الكريم والبسملة، أعطوها رقم. أولا هذه بشارة أنه الوهابي اعترفوا بالبسملة آية ومرقميها، وهذا أخيرا طبعات الأخيرة، وإلهم لكن هذا اعتراف فقط في الترقيم، هيئة كبار العلماء نريدها تصدر. وحتى لأنهم هم يقولون بتحريف القرآن ويقولون أن كل البسملات زائدة والمعوذتين كذلك، نريدهم ليتهمون الشيعة بأن نحرف نقول بتحريف القرآن، يكذبون علينا. كلهم بالله عليكم، هذه قضية البسملة 113 بسملة مظلومة والمعوذتين، اكتبوا لكم كلمتين طمنونا أنكم لا تقولون بوجود الزيادة في القرآن وأن هذا محرف، أصدروا فتوى إذا كنتم صادقين. هناك أيضا مجموعة رسائل وصلتنا أنه هذه الحملة الظالمة التي تقودها الفضائيات الوهابية علينا، لماذا لا تجيبون عليها؟ وخاصة فضائية صفا، وهذا الشيخ عرعر وما يقول وما يفتري ويكذب 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 ويستمر وينسب للشيعة وما يقبل تليفون واحد يجاوبه وما يقبلون يدعون مثقفا أو عالما يقعد مقابل مناظرهم ويكذبون ويتصورون أنه فازوا بهذا وكذبوا على الأمير نايف وأعطاه جائزة نصف مليون ريال لعرعور لأنه جاهد في شهر رمضان وأفحم الشيعة. هو لأنه يجيد سب الشيعة والكذب عليهم أخذ جائزة، فيجب أن تجيبوا على شبهاته. نقول لهم هؤلاء الذين أخبروا الأمير نايف هؤلاء مغرضون، فليخبروه بأن هذا عرعور عامي يكذب ثم يكذب ثم يكذب ويأخذ جائزة على كذبه. لو وضعوا له طالبا شيعيا في مقابلة يكشف كذبه، فلمن أعطيتم الجائزة لكذاب؟ هذا لا يشرفكم، هذا عار عليكم أن تعطوا جائزة لواحد يكذب ويشتم الشيعة. إن شاء الله بعد الفاصل نواصل الحديث ونتلقى تليفوناتكم وشكرا.